بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر من المخصصات المفهوم. ما معنى المفهوم؟ يدخل في المفهوم الموافقة والمخالفة. وهذا الدليل الذي ذكره على أي مفهوم؟ مفهوم مخالفة. ما هو الحكم المستفاد من هذا التخصيص بالمفهوم؟
أن المعلومة لا تدخل في ليس في هذا.
ها؟
فهم من لفظ العموم 40 أو سائمة.
لا من سائمة. وقال في 40 شاة. وفي لفظ في سائمة الغنم. في سماعة الغنم في كل 40 شاة إلى آخر الحديث. قالوا فيفهم من هذا أن التي تعلف لا زكاة فيها. وأيضا ذكر أي
فعله أن الكتاب أنه يخصص بالسنة.
وين هذا؟ قد مشينا. هو من حيث التفصيل، وإلا القول والفعل والتقرير يدخل في ماذا؟ في التخصيص. من يكمل؟ في السنة. في التخصيص بالسنة. هل من المخصصات السنة للقرآن؟ يعني يخص القرآن بالسنة، تخص السنة بالسنة. نحن الآن في الفعل والتقرير، وهكذا القول هو يدخل، هذا يدخل في التخصيص للسنة، هذا معروف. هل من مثال للتقرير؟ نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أصحابه لإخراج الزكاة مع وجود الخير.
ما أمرهم؟
ما أمرهم لإخراج.
لا. كيف ستخرج الله؟
من أقربهم
على
إبراهيم.
هم أخرجوها والنبي أقرهم، هذا معنى. هم أخرجوها والنبي أقرهم. قال رحمه الله تعالى: وقول الصحابي. هذا معطف على ماذا يا بك؟ المخصصات. أثبت. وقول الصحابي إن كان حجة. هنا أشار إلى مسألة، هذه سيأتي لها ذكر إن شاء الله. هل قول الصحابي حجة أم لا؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول حجة، ومنهم من يقول ليس بحجة. أصول مذهب الإمام أحمد عندك؟ إذن قوله إن كان حجة إشارة إلى قول من يقول قول الصحابي. لا، كيف يسمى حجة؟ حجة يعني الآن من المخصصات قول الصحابي. متى؟ كيف إذا كان حجة؟ يعني على قول من؟ على قول من قال إن قول الصحابي حجة. فالذي يقول قول الصحابي حجة، ما معنى حجة؟ يعتبر في الأحكام، ما هو كذلك في التخصيص. حجة حجة يعني يعتبر في ماذا؟ في الأحكام. في هذا الكتاب أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة للتركي. الباب الرابع في الأدلة المختلف فيها، يعني وذكر الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحاب في الأدلة المختلف فيها، الفتوى الصحابي، العرف أو المصلحة، الدراية إلى آخره. الأول فتوى الصحابي، قال فتوى الصحابي، وهذا قول الصحابي وفتوى، أو قوله فتوى الصحابي أو قوله أو رأيه أو مذهبه من المسائل التي اختلفت فيها المذاهب واختلف فيها نظر الأصوليين في الدرجة الأولى، فمنهم من اعتبرها من الأصول الموهومة التي لا يحتج بها. إذن جعل أقوال الصحابة لا يحتج بها، هذا قول. ومنهم من اعتبرها من الأصول الصحيحة، إلى قوله اتفق العلماء رحمهم الله على أن الصحابة المجتهدين ليس قول بعضهم حجة على بعض، مفهوم؟ ما هو أن قول الصحابة أن الصحابة المجتهدين ليس قول بعضهم حجة على بعض؟ نعم، الحجة في الدليل. وقد نقل ابن عقيل الإجماع على ذلك، وزاد ولو كان أعلم، ولو كان أعلم أو إماما أو حاكما. قال وإنما الخلاف بالنسبة لمن بعد الصحابة من المجتهدين. إذن الخلاف في كون قول الصحابي حجة أو ليس بحجة بالنسبة لا لا، أما قوله اجتهاد الصحابي مقابل اجتهاد الصحابي آخر ليس حجة. الخلاف في ماذا؟ في قول الصحابة باعتبار من بعدهم، هل أقوال الصحابة حجة على من بعد الصحابة؟ قال على أقوال، الأول أنه حجة مقدمة على القياس، وممن يرى حجيته الشافعي في أحد قوليه ومالك بن أنس، الشافعي في أحد قوليه ومالك بن أنس وبعض الحنفية، هذا قول. الثاني إن خالف القياس فهو حجة وإلا فلا. الثالث أن الحجة في قول أبي بكر وعمر دون غيرهما. الرابع أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين دون غيرهم. الخامس أنه ليس بحجة. ثم ذكر قول الصحابي عند أصحاب المذاهب مذهبا مذهبا. هنا كان شيء يمضي عليه الإمام أحمد، وكان من أشد الناس تعظيما لأقوال الصحابة، حتى كان رحمه الله إذا وجد قولا لصحابي وليس في المسألة نص، ليس فيها نص، فأين يذهب؟ فهو يعني هذا على قول من قال من السلف اجتهادهم خير لنا، يعني اجتهادهم لنا، يعني بتوعنا نأخذ باجتهاده خير من اجتهادنا لأنفسنا، ورأيهم خير من رأينا لأنفسنا. الأمر مكين السادس له في ما قبله. قال ومما تقدم بعد ما ذكر قول الحنابلة يمكن تلخيص رأي أحمد في قول الصحابي في النقاط التالية. إذا كان قول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه فإن له حكم المرفوع عند أحمد، واختار أبو الخطاب وابن عقيل أنه ليس له حكم المرفوع بل حكم المجتهد فيه. الثاني إذا كان قول الصحابي مما للرأي فيه مجال وانتشر ولم يظهر خلافه فظاهر كلام أحمد أنه إجماع وحجة. إذن الأول إذا كان قول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه يكون له حكم المرفوع، هذا حجة. الثاني إذا انتشر قول الصحابي ولم يخالف فأيضا حجة. الثالث إذا كان قول الصحابي مما الرأي في مجال ولم ينتشر ولم يظهر خلافه وكان موافقا للقياس أو مخالفا ومعه قياس أضعف فهو حجة، هذا قول. المهم انظر في هذا الكتاب أصول، لأنه يعتبر أوسع من ذكر هذه المسألة، من أوسع من ذكرها وهي مذكورة في كتب المسألة. أصول مذهب الإمام أحمد للتركي عبد الله، هذا التركي صفحة 433 فما بعدها، هذه قبل انظر أيضا إعلام الموقعين إعلام الموقعين الخامس على هذه الطبعة الدار من الجوزي، وإلا في الأصل يعتبر الرابع لأن الأول مقدمة، والآن على هذه الطبعة الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع، المجلد الأول مقدمة. فإذا أردت أن ترجع في الفهرس فهرس يقال الأول كذا، لا ترجع إلى المجلد الأول، ارجع إلى الثاني لأنه هو ابتداء نعم كلام، أما الأول فهو مقدمة على هذا الطبعة. إذن على هذا الطبعة الخامس 546 وهذا الكلام قبلها قليل، من قبل يعني هنا ذكر من صفحة 43 543 ثم ماذا قال ابن القيم رحمه الله؟ قال في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية وأنها أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاوي، تأخذ بقول عمر أو بقول الشافعي هذا معنى، وأن قربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأن فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين، وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابع التابعين، وهلم جرى، وكلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب، وهذا كان بحسب الجنس يعني جنس الصحابة يعني طبقات الصحابة لا بحسب كل فرد فرد من المسائل. ثم بدأ من هنا قال إذا قال الصحابي قولا فإما أن يخالفه صحابي آخر أو لا يخالفه، فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر، نقل بعضهم إيش الإجماع كما ذكرنا، وإن خالفه أعلم منه كما إذا خالف الخلفاء الراشدون بعضهم غير من الصحابة في حكم. من هنا بدأ ثم غلى الأدلة على وجوب اتباع الصحابة وبدأ يسردها إلى آخر المجلد، يعني الكلام إلى آخر المجلد في ذكر الأدلة التي استفاد منها. ومن أوائل المجلد السادس هذا لا يزال من أوله من أول المجلد السادس لا صفحة 40 كل هذا في كلام على قول ماذا الصحابة. قال وقال الصحابي إن كان حجة. إذن هذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو قول الحنفية الذي أشار إليه هنا. وأما الشافعية فالأصح عندهم لا يخصص, يعني لا يخصص العام قول الصحابة. واختاره الشنقيطي في المذكرة. لماذا منعوا تخصيص العام بقول الصحابي؟ قالوا لأن النصوص لا تخصص باجتهاد أحد. النصوص لا تخصص باجتهاد أحد, فقول الصحابي اجتهاد, فكيف نخصص الدليل بماذا؟ باجتهاد, باجتهاد صحابي. لأن الحجة على من خالفها, يعني النص هو حجة على من خالفها, لا اجتهاد الناس حجة على الأدلة. وقال الشنقيطي إلا إذا كان له حكم الرفع بكونه لا مجال للرأي فيه. إذا كان قول الصحابي مما له حكم الرفع ولا مجال للرأي فيه, نعم فيعتبر مخصصا. إذن ما الخلاصة في قول الصحابي؟ أنه لا يخصص العام إلا إذا كان له حكم الرفع.
لكن الفرق بين الحجية والتخصيص
هو هذا, أننا إذا اعتبرنا نعم هناك من, أما من يقول إنه ليس بحجة خلاص انتهى. لا خلاف في مثلا قول من يقول إن قول الصحابي ليس بحجة فمن باب أولى لأنه ما يخصص, لكن على قول من يقول إنه حجة, يعني من يعتبر قول الصحابي حجة هل يخصص به العام؟ هنا الخلاف. فهنا أئمة يقرون أن قول الصحابي حجة, بقي هل نخصص به العام أو لا؟ خلاف منهم من قال لا لأنه مجرد اجتهاد, وإن كنا نعتبر اجتهاد الصحابي ونعمل به لكن ما نخصص به العام دليل لأنه اجتهاد, فالدليل حجة وليس الاجتهاد حجة على الدليل. قال وقياس نص خاص أيضا هذا من المخصصات. القياس ها؟ ماذا أنه لا يخص يخصص إلا إذا كان على هذا الضابط مما لا مجال للرأي فيه. قال وقياس نص خاص أيضا هذا من المخصص. هل يخص العموم بالقياس؟ هنا قيدها وضبطها قال قياس نص خاص. والنص الخاص ما هو النص الخاص؟ النصوص في الكتاب والسنة كما تقدم. قال والنص الخاص يعني من المخصصات المنفصلة. ما هو النص الخاص؟ أدلة الكتاب والسنة، هذا النص الخاص. فالقياس على النص الخاص، إذن هنا قياس على نص خاص، هل هذا القياس الذي معتمد على نص خاص نخص به العموم؟ هذا المسألة فيها أربع مذاهب هنا مذكورة عندنا. هذه المسألة هل يخص العموم بالقياس؟ كم في هذه المسألة؟ أربع مذاهب. قال في قول أبي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، هذا القول الأول. القول الأول في تخصيص العام بالقياس، قالوا إذا كان النص خاص يكون القياس على نص خاص. كيف قياس على نص خاص؟ يعني عندنا نص خاص فجئنا وقسنا حكم على هذا النص، قسنا حكم على هذا النص لتوفر شروط القياس، توفرت شروط القياس فأثبتنا حكم على على نص خاص، هذا قياس. هذا القياس الذي يعني كان على نص هل نخصص به؟ هذا القول الأول أنه يخص به، هذا هو القول الأول وهو الأقرب، يعني هو القول الصحيح. لماذا؟ قالوا لأن حكم القياس حكم النص الذي استند إليه، حكم القياس حكم النص الذي استند إليه. أليس القياس يكون على نص؟ هل يكون قياس بدون نص؟ أبدا،
لأن حكم القياس
لأن حكم القياس حكم النص الذي استند إليه. فكما أن النص الخاص يخص العموم فكذا قياسه. ألم يتقدم معنا أن من المخصصات النص؟ طيب القياس على النص يخص أو لا؟ قالوا نعم يخص. لماذا؟ قالوا النص يخص فكذلك القياس عليه يخص لأنه مستند إلى نص. فالقياس هنا مستند إلى نص، معتمد على نص فيخص به، لأننا خصينا أو خصصنا بالنص، خصصنا بالنص، خصصنا الآن بالنص، وهنا قياس على هذا النص، إذن يكون القياس مخصص للعموم. كما أن النص الخاص يخص العموم كذلك القياس على النص. من فهم هذا؟ النص، النص الخاص يخص به العموم كذلك القياس على هذا النص. عندنا قياس على نص خاص هل نخص به العموم؟ نعم. لماذا؟ لأننا خصصنا العام بالنص كذلك نخص العام بالقياس على النص.
وجه التقارب بين النص والقياس
أن هذا القياس معتمد على نص. كيف أثبتت الحكم هذا؟ قياس على النص، على نص خاص. إذن صار حكم القياس حكم النص، هكذا حكم القياس حكم النص. فكما أننا خصصنا العام بالنص أيضا نخص العام بالقياس المعتمد على النص. هي لفة شوية والمؤدى واحد. قالوا فكما أن النص الخاص يخص العموم فكذا قياسه. هل من دليل؟ ذكروا دليل. قالوا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. عموم، عموم. الأمة إذا زنت آخر في ماذا؟ في الجلد. إذا زنت الأمة فعليها كم؟ قال الله عز وجل فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب والعبد إذا زنى
النصف
الآن عموم زاني العبد زاني أو لا؟ كم نجلده؟ مئة يجلده مئة. قالوا لا ما يجلد مئة. فكيف كم نجلده؟ ما الدليل؟ قياسا على الأمة فهم لا قياسا. إذن خصصنا قوله تعالى الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلدة. بماذا خص هذا العموم؟ لا ما من أما الأمة قد جاء النص فيها فإن أتينا بفاحشة فعليهن ما على المحصنات من العذاب هذا موجود النص فيها. بقي عندنا العبد كم نجلده؟ ها؟ إذن هذا العموم الزاني نجلده مئة جلدة خصصناه بماذا؟ ما هو بالآية كيف بالنص؟ ما في تخصيص بالنص النص واضح خلاص سيكون مطلق ومقيد ما في تخصيص ها؟ بالقياس. قالوا خص هذا العموم بقياس العبد الزاني على الأمة. الثابت تنصيف الحد عليها أما هي عليها الدليل واجب موجود فعليهن نصف ما على المحصنات من العدل فقي العبد. إذن قوله الزاني عموم هل يخص هذا العموم؟
نعم.
الزاني هل كل زاني يجلد مئة؟ قالوا لا العبد ما يجلد إلا خمسين. في أي دليل؟ بالقياس بقياس العبد على. إذن خصصنا الدليل بأي؟
بالقياس.
هذا معنى خصصنا الدليل بالقياس. وكذلك هل هنا تخصيص القرآن بالقياس هل تخصصنا بالقياس؟ موجود في الرسل من المرسول البكر بالبكرة البكر بالبكر جلد مئة غريب عام هكذا البكر بالبكر. والعبد نجلد مئة غريب عام بأي دليل؟ بالقياس. إذن خصصنا السنة بأي؟ بالقياس. فتخص يخص عموم القرآن بالقياس وتخص عموم السنة بالقياس. إذن هذا القول الأول وهو صحيح. وقال ابن شاقلة من الحنابلة وجماعة من الفقهاء لا يخص. هذا القول الثاني هذا يعتبر القول الثاني. لماذا منعتم؟ قالوا لأن النص العام أصل والقياس فرع. هذه حجة من؟ ابن شاقلة وجماعة من الفقهاء أن القياس لا يخص العموم لا يخصص به العام. لماذا؟ قالوا النص أصل هو النص العام العموم والقياس فرع. فلو خصصنا العموم بالقياس ماذا فعلنا؟ قدمنا لأنك لما تعمل بالخصوص قدمت الخاص على العام جاء دليل عام ودليل خاص تخص العام بالخاص ماذا عملت الآن؟ قدمت الخاص على العام. فلو اعتمدنا هنا القياس مخصصا قالوا إذن قدمنا الفرع عليه. هذه حجتهم حجة قوية. ما المانع من تخصيص العام بالقياس؟ قالوا لأن العموم أصل وال ها؟
النص أصل
يعني النص العام أصل والقياس فرع. فلو خصصنا العام بالقياس قدمنا الفرع بماذا نرد عليهم؟ يعني نرجحنا لابد أن نرد هذا القول. قالوا الممنوع هو تقديم الفرع على أصله. عندك أصل وعندك فرع له، هل تقدم الفرع على الأصل؟ مفهوم؟ عندنا أصل وعندنا فرعه، فرعي فرع الأصل، هل تقدم الفرع على أصله؟ هذا هو الممنوع. أما تقديم فرع على أصل آخر هذا ما في شيء. مفهوم؟
يعني الأصل
الآن تقديم الفرع على الأصل قالوا ممنوع. نقول نحن معكم نقدم فرع على أصله ممنوع. تقدم الابن على الأب مثلا، الابن فرع والأب أصل، لا هذا ممنوع. أما تقديم فرع آخر على أصل آخر فالقياس فرع. هل هو فرع عن العموم؟ ما فرع عن العموم حتى نقول قدمنا القياس على العموم لأنه فرع العموم. ما هو فرع العموم؟ ليس فرعا للعام. إذا رددنا عليهم ارتحنا. قال وقال قوم بالجلي دون الخفي. من هم من فصل؟ قال نعم أنا معكم سأخصص العام بالقياس لكن بشرط أن يكون القياس جليا، أما إذا كان خفيا ممنوع. والقياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق. سيأتي مزيد للكلام عن القياس في باب القياس، لكن هذا معنى القياس الجلي. القياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق بينش يا أهل القياس بين الفرع والأصل، قطع فيه بنفي الفارق. أو كانت العلة فيه منصوصا أو مجمعا عليها، هذا قياس جلي واضح. إذا قطع فيه بنفي الفرق أو الفارق بين الأصل والفرع أو كانت العلة منصوصا عليها أو مجمعا عليها فهذا قياس جلي. يقابله القياس ماذا سيكون يعني؟ الخفي هو ما لم يقطع فيه ولم تكن العلة فيه منصوصا أو مجمعا عليها، فهذا قال له قياس خفي يحتاج إلى تأمل ونظر. فالقياس الجلي واضح جدا، ربما يعتبره من يفهم الدليل. إذن منهم من فرق قال وخصص به عيسى بن أبان. بماذا خصص به؟ أي خص بالقياس، لا بالقياس. هذا القول الرابع. الآن القول الثالث فرق بين القياس الجلي والقياس الخفي، بقي القول إيش الرابع؟ مذهب هذا عيسى بن أبان ومن قال بقوله. قال وخصص به عيسى بن أبان العام المخصوص وحكي عن أبي حنيفة، هذا القول الرابع. قالوا نعم نحن نخص بالقياس العام المخصوص دون العام المحفوظ. عندنا عام محفوظ وعام مخصوص. قالوا العام المخصوص نعم نخصص، يعني نخصصه بالقياس. لماذا؟ قالوا العام المخصوص صار ضعيف ما عاد الله دهفة، ما عاد عنده ذاك القوة. العام المحفوظ قوي، يأتي القياس ضعيف، هذا كيف يخص قياس القياس العام المحفوظ؟ هذا القول الرابع. قالوا أما العام المخصوص فقد ضعف. ضعف بماذا؟ بتخصيصه، صار ضعيفا أنه قد خص، فيأتي القياس خلاص يعني جانب هذا الشيء فيصح. وأصحيح كما سمعتم القول الأول. بالنسبة للقول الصحابي قد ذكرنا لكم أيضا مزيدا انظر البحر المحيط مسألة قول الصحابي البحر المحيط الثاني 528 والمسألة على التخصيص بالقياس مرجع أيضا الثاني بحر المحيط 501 فما بعد 501 فما بعد